السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال اللقاء متواصلا بنا مع اسم الله الحكيم، وقد بينا أن هذا الاسم الكريم من أسماء الله الحسنى يتضمن واحدا من معنيين أو الاثنين كليهما، وهو أن الله سبحانه وتعالى أحكم خلقه كله، فهو سبحانه وتعالى قد جعل خلقه في غاية الإحكام والإتقان والدقة. والمعنى الآخر أنه الحكيم سبحانه وتعالى الذي وضع كل شيء في موضعه عن كمال حكمة وتمام قدرة. إن الله الحكيم يتضمن اسمه سبحانه وتعالى صفة الحكمة، والتي تعني إتقان الأمور ووضع الأشياء في مواضعها، وهذا أيضا الذي ينطبق على معنى الحكم لله سبحانه وتعالى. وينبغي أن نعلم أن حكم الله سبحانه وتعالى على قسمين إجمالا. فأما القسم الأول فهو أن الله سبحانه وتعالى حكم في هذا الكون حكما قدريا، وهذا الحكم القدري منه ما تجوز مدافعته ومنه ما لا تجوز مدافعته. والحكم الآخر هو الحكم الشرعي، وقد وقف بنا لقاؤنا السابق مع الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الحكيم. فبعد أن تعرفنا على مظاهر الحكمة في هذا الكون وتحدثنا عن اسم الله الحكيم، بينا أن أول أثر إيماني لإيماننا باسم الله الحكيم هو العلم، لأن الحكمة مؤسسة على علم. فلا بد للمؤمن الذي يؤمن باسم الله الحكيم أن يطلب العلم الشرعي على جهة الخصوص، ثم من العلوم الأخرى ما يحتاجه بقدر الكفاية. وذكرنا كذلك أن الله سبحانه وتعالى الحكيم حكمته مبنية على العلم، وهذا العلم لا بد للإنسان أن يتعلمه بنية صالحة. فأول ما ينويه من طلبه للعلم أن يرضي الله سبحانه وتعالى، ثم أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره بحسب الطاقة. وبينا أن من الحكمة في طلب العلم أن الإنسان لا يخالف في علمه قوله، لا ينبغي أن يكون متناقضا في السلوك والقول والاعتقاد والعمل، بل لا بد أن يكون على طريق مستقيم، وأن لا يناقض قوله فعله، وأن يكون على الهدى القويم كما أمره ربه سبحانه وتعالى. وإذا رزقه الله سبحانه وتعالى العلم النافع سأل الله أن يؤتيه الحكمة، لأن الحكمة منة من الله، يؤتيها الله سبحانه وتعالى من شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا، فمن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وأما اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى فنتحدث عن الأثر الثاني من آثار إيماننا باسم الله الحكيم. قلنا إن حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الكون ينقسم إجمالا إلى قسمين. القسم الأول وهو الحكم القدري، وهذا على نوعين كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين. فأما النوع الأول فهو ما يمكن مدافعته، بل يجب على الإنسان مدافعته، وهذا مثاله الجوع والعطش والمرض. فإن الجوع قدر من الله سبحانه وتعالى، وكذلك العطش وكذلك المرض، كل ذلك يحدث بقدر الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز للعبد إذا أصابه الجوع أن يقف مستسلما أمام الجوع بحجة أنه من قدر الله سبحانه وتعالى، بل إن الله سبحانه وتعالى رخص في العبد إذا أيقن الهلاك أن يأكل من المحرمات من الميتة ونحوها. قال الله سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا كان العبد مضطرا وسيصل إلى مرحلة الهلاك فإنه يجوز حينئذ أن يتناول مما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه، وما ذلك إلا لأنه مأمور أن يدفع هذا النوع من القدر بقدر الله سبحانه وتعالى. وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا القسم، واستدل عليه بقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الثابت في الصحيحين، لما قال له أبو عبيدة حينما أراد عمر أن يدخل الشام وعرف أن الطاعون قد وقع فيها، فلما علم ذلك لم يدخلها، فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، قال يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ فقال يا أبا عبيدة لو كان غيرك قالها نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو هبطت واديا، لو هبطت بإبلك في أرض فيها واديا، واد مخصب أي فيه عشب وما ترعى فيه إبلك والوادي الآخر واد مجدب، ورعيت في هذا الوادي المخصب الذي فيه الأعشاب، أليس ذلك بقدر الله؟ فسكت أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه. وجاء عبد الرحمن بن عوف، والحديث كما قلنا ثابت في الصحيحين، فقال يا أمير المؤمنين إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا نزل بأرض وأنتم خارجها فلا تدخلوا فيها. فهذا النوع من قدر الله يجب على العبد متابعه، يجب على العبد مدافعته، وهو إنما يدفع قدر الله بقدر الله، كما تبين من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو يدفع حقا بحق، يدفع الجوع والعطش بما أمره الله سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، ويدفع المرض بما أمره الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جلوس حوله كأن على رؤوسهم الطير، فجاءت الأعراب منها هنا وها هنا، ثم قالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال صلى الله عليه وسلم تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا وضع له دواء غير داء واحد وهو الهرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. فإذا نزل بالإنسان مرض وجب عليه أن يدفع هذا القدر، قدر الله سبحانه وتعالى بقدر مثله، وهو البحث عن أسباب الشفاء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الموطن فيه أمر في غاية العجب، إننا قد سبق وبينا أن بعض الناس من أهل المعاصي والفجور إذا دعوناهم إلى التوبة، إذا دعوناهم إلى الصلاة، إذا دعوناهم إلى ترك المنكرات التي يفعلونها، قالوا إن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر علينا هذا، والهداية قدر من الله سبحانه وتعالى، ولم يشأ الله بعد أن يهدينا، فادعوا الله أن يهدينا. فهذا الكلام الباطل قد رد عليه ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الموطن نفسه، فقال ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك إذا وقع الحريق في داره فهذا بقدر الله، ومأمور العبد أن يدفع هذا بقدر الله أيضا، فما باله يعني العبد لا يستسلم له ويسالمه ويتلقاه بالإذعان، بل ينازعه ويدافعه بقدر الله وما خرج في ذلك عن قدر الله. وهكذا إذا أصابه مرض بقدر الله دافع هذا القدر ونازعه بكل ما يمكنه، فإن غلبه وقهره حرص على دفع آثاره وموجباته بالأسباب التي نصبها الله لذلك، فيكون دفع القدر بالقدر. ومن لم يستبصر في هذه المسألة ويعطيها حقها لزمه التعطيل للقدر أو الشرع شاء أو أبى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما نفيسا، يقول فما للعبد ينازع أقدار الرب بأقداره في حظوظه وأسباب معاشه ومصالحه الدنيوية، ولا ينازع أقداره في حق مولاه وأوامر دينه. يعني كما أنه يستدل على أن هذا الذي يحدث له من الوقوع في المعاصي بقدر الله، فلماذا لا يستدل على الجوع الذي يدفعه بقدر الله بأنه من قدر الله؟ ولماذا لا يستدل على المرض الذي يقع عليه بقدر الله ويدفعه بقدر الله؟ لماذا لا يقول هذا من قدر الله وأنا أستسلم له؟ لا يجوز له أصلا. فكذلك من وقع في الغواية أو كان في لون من ألوان المعاصي فإن بإمكانه أن يدفع هذا الذي حدث بقدر الله أيضا، وأن يبحث عن أسباب الهداية. قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال ابن القيم وهل هذا قال فما للعبد ينازع أقدار رب بأقداره في حظوظه وأسباب معاشه ومصالحه الدنيوية ولا ينازع أقداره في حق مولاه وأوامره ودينه، وهل هذا إلا خروج عن العبودية ونقص في العلم بالله وصفاته وأحكامه؟ ولو أن عدوا للإسلام قصبه لكان هذا بقدر الله، ويجب على كل مسلم أن يدفع هذا القدر بقدر يحبه الله، وهو الجهاد باليد وبالمال أو القلب، فما دفعا لقدر الله بقدر الله، فما للإسلام والمسالمة هنا مدخل في العبودية. اللهم إلا إذا بذل العبد جهده في المدافعة والمنازعة وخرج الأمر عن يده، فحينئذ ينتقل إلى النوع الثاني، وهو الحكم القدري الذي لا يجوز للإنسان مدافعته ولا يستطيع أصلا، وهو الذي لا يتخلف من أمر الله سبحانه وتعالى في كونه، وهذا حقه حينئذ التسليم. وهذا مثاله لو أن الإنسان أصابه مرض لم يجد له علاجا، وجب عليه أن يسلم وأن يعلم أن هذا من قدر الله سبحانه وتعالى. لو أن الإنسان مات له ولد دون أن يكون له يد ظاهرة في موت هذا الولد أو أصيب أو نحو ذلك، فحينئذ ينبغي أن يسلم لقضاء الله وقدره. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم، إن العبد إذا أصابه شيء من قدر الله الذي لا يستطيع مدافعته يجب عليه أن يسلم، وأن يكون في قدر الله سبحانه وتعالى كالميت بين يدي مغسله، وكمن انكسر به المركب في عرض البحر وعجز عن السباحة وعن سبب يدنيه من النجاة. هذا بالنسبة للحكم القدري، سواء ما يمكن مدافعته أو ما لا يمكن مدافعته. وأما النوع الثاني من أحكام الله سبحانه وتعالى في هذا الكون فهو الحكم الشرعي الديني. والحكم الشرعي الديني هو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في كتبه وعلى رسله. هذا الحكم ينبغي على العبد أن يسلم له ويذعن. قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه زاد المعاد يقول رحمه الله تعالى والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه وتعالى علق سعادة الدارين بمتابعته وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. وقد أقسم صلى الله عليه وسلم بأن لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وأقسم الله سبحانه بأن لا يؤمن من لا يحكمه في كل ما تنازع فيه وغيره ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به ثم يسلم له تسليما وينقاد له القيادة. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وسلم، بل إذا أمر فأمره حتم، وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره، وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسننه صلى الله عليه وسلم. فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع. فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه، بل غايته أنه يسوغ اتباعه ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصيا لله ورسوله. فأين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه ويحرم عليهم مخالفته ويجب عليهم ترك كل قول لقوله، فلا حكم لأحد معه ولا قول لأحد معه، كما لا تشريع لأحد معه. يقول: فلا حكم لأحد معه ولا قول لأحد معه، كما لا تشريع لأحد معه، وكل من سواه فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به ونهى عما نهى عنه، فكان مبلغا محضا ومخبرا لا منشئا ومؤسسا. فمن أنشأ قولا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها. فمن أنشأ قولا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن طابقته ووافقته وشهد لها بصحته قبلت حينئذ، وإن خالفته وجب ردها واطراحها، فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة، وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه، وأما أنه يجب ويتعين فلا. فكلا ولما، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وحاصل كلامه أن العبد إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأمر وجب عليه أن يسلم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقدم حكم أحد على حكمه صلى الله عليه وسلم، ولا شرع أحد على شرعه صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من سوى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز متابعته إذا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجب متابعته إلا إذا كان يأمر بما أمر به صلى الله عليه وسلم أو ينهى عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يتبين لنا هل كلامه موافق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فإنه حينئذ تجوز المتابعة ولا تجب. وإذا تبينت مخالفته لكلامه صلى الله عليه وسلم لم يجوز لنا بتة أن نتابعه. فهذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالله رب العالمين؟ إن اسم الله الحكيم يقتضي أن يذعن المؤمن لأحكام الله سبحانه وتعالى التي شرعها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعترض على هذه الأحكام، وأن لا يجادل فيها، بل يأخذها مأخذ التسليم. هذا الذي ذكرناه ليس من آثار الإيمان باسم الله الحكيم فقط، وإنما هو من آثار الإيمان بكل اسم من أسماء الله الحسنى، والذي يتأمل الأسماء التي مرت معنا يعلم ذلك بيقين. فاسم الله الكريم الله سبحانه وتعالى يقتضي الإيمان به أن نعلن الألوهية لله سبحانه وتعالى، وأن نحقق هذه الألوهية التي هي في معناها اليسير العبودية، والتي تدل أيضا أو التي من لوازمها الضرورية إعلان الطاعة لله سبحانه وتعالى. فأن لعبد أن يؤمن بالله ويزعم أنه يحقق الألوهية وهو لا يطيع الله سبحانه وتعالى، بل يقول: كلامي خير من كلامه، وشرعي خير من شرعه، وما أسننه من القوانين خير مما سنه رب العالمين. هذا يتنافى مع الإيمان باسم الله سبحانه وتعالى الله. وكذلك اسم الله الرحمن الرحيم الذي يدل على أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من غيره، ولا شك في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: وقد رأوا امرأة في سبي حنين تبحث عن ولدها، وقد أخذتها العاطفة والشفقة، فلما وجدته ألصقته بثديها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. فالله الذي هو أرحم بعبده من هذه بولدها شرعا فيه رحمة بالعباد، والذي يتهم هذا الشرع بالهمجية والتخلف والوحشية يسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه حقيقة القضية، فإنه لا يسيء إلى شخص معين ولا إلى حزب بعينه ولا إلى جماعة من الجماعات، وإنما هذا الشرع هو شرع الله سبحانه وتعالى. فالذي يتهمه بالهمجية والوحشية كأنه يتهم، بل هو يتهم رب العالمين سبحانه وتعالى بالهمجية والوحشية. وتأمل كذلك اسم الله سبحانه وتعالى الملك، لتعلم أن الملك من آثار الإيمان به أنه لا بد أن يحكم، فكيف يكون ملكا وهو لا يحكم؟ ولا بد أن يسمع لقوله ويطاع، وإلا فكيف يكون ملكا؟ وكذلك اسم الله القدوس الذي يدل على كمال التنزه لله سبحانه وتعالى، ويدل على إثبات ذلك لله سبحانه وتعالى. هذا الاسم يقتضي أن نؤمن بأن الله الذي تنزه عن كل عيب وكل نقص إذا أمر أمرا وجب علينا اتباعه ووجب علينا طاعته، لأنه سبحانه وتعالى تنزه عن كل عيب وتقدس شرعه عن كل خلل، فوجب على من يؤمن باسم الله القدوس أن يستجيب لأمر الله وأن يستجيب لشرعه. وإذا كانت كلمة القدوس، وإذا كان اسم الله القدوس يتضمن معنى البركة، فلا بركة في غياب شرع الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلا بركة إلا بوجود شرع الله سبحانه وتعالى. واسم الله السلام يدل كذلك على وجوب التحاكم إلى الملك العلام. نعم، فلا سلام على الأرض في غياب شرعه، فلا سلام على الأرض في غياب شرعه. وما دام على الأرض أتباع للحق ومناهضون لهذا الحق ومعترضون عليه، فلا بد أن يبقى الصراع حتى ولو تقل أهل الحق عن هذا الصراع، فإن أهل الباطل لن يتركوه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتأمل هذا المعنى واعلم كذلك أن اسم الله المؤمن يتضمن تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمن سبحانه وتعالى أخبر الإنسان وأمره وبين له في أول اللحظات التي وطئت فيها قدمه الأرض: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. فهو سبحانه وتعالى المؤمن الصادق في قوله المصدق لأوليائه، وقد رأينا ذلك واقعا عمليا. رأينا أن من يتبع شرع الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى ينعم عليه ويكرمه في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة، فلا يضل ولا يشقى. وهذا رأيناه في تاريخ عريض للمسلمين في مدة 12 قرنا من الزمان قبل السقوط المشؤوم للخلافة الإسلامية. نعم، رأينا ذلك، رأينا المسلمين يعيشون حضارة وتقدما أظهر جميع العالم الذي كان يعيش في كهوف الظلام أيام كان المسلمون يعيشون حضارة راقية. وفي ظلال هذا التاريخ الطويل ما أصاب المسلمين من مصيبة ولا وعكة في تاريخهم إلا بسبب انحرافهم، سواء كان هذا الانحراف في جزء من الأجزاء من العقيدة أو من الشرع أو نحو ذلك. والذي علمناه أنه ما طبق المسلمون شرع الله واستقاموا على أمر الله وأخذوا هذا الدين بأصوله وفروعه ومنهجه وسلوكه واعتقاده إلا مكن الله سبحانه وتعالى لهم وفتح لهم الأرض وفتح لهم البلاد وقلوب العباد. وما تخلفوا في يوم من الأيام عن شرع الله في أي جزء من أجزائه إلا أصابهم الذل والهوان. في ظل هذا التاريخ الطويل تعلمنا هذا الدرس، واليوم نعيش قول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن الحقيقة التي ينبغي أن تستقر في نفوس جميع المؤمنين أن الإيمان بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى ليس أمرا يقوم على إقامة دولة الإسلام. بمعنى، بعض الناس يظن أننا إذا لم نقم دولة الإسلام فلا يجب علينا أن نقيم شرع الله، وهذا اعتقاد باطل. فإن تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى من لوازم الإيمان بالله، بل من لوازم توحيد الألوهية لله سبحانه وتعالى. نعم، ولأجل ذلك خطب به المسلمون وهم في مكة وهم مستضعفون قبل أن تكون لهم دولة أو أن تقوم لهم قائمة. والآيات الدالة على ذلك كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام المكية، قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان في تفسير القرآن، قال رحمه الله تعالى: هذه فتوى سماوية بأن المتبع لتشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام المكية أيضا قال أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وقال سبحانه وتعالى في سورة يوسف المكية قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى في السورة ذاتها عن يعقوب عليه السلام يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال سبحانه وتعالى في سورة الكهف المكية قال ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. نعم لا يشرك في حكمه أحدا، فالإشراك في الحكم كالإشراك في العبادة سواء بسواء. وقال تعالى في سورة القصص المكية وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وقال الله سبحانه وتعالى في آخر السورة نفسها سورة القصص المكية ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى في سورة غافر المكية ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وقال تعالى في سورة الشورى المكية قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكم إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والحاصل أنه ما من اسم من أسماء الله الحسنى إلا وتراه متضمنا لإيجاب تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، وإن وجوب تحكيم شرع الله فضلا عن كونه أثرا من آثار الإيمان باسم الله الحكيم، وأن الذي ينازع الله سبحانه وتعالى في حكمه لا يؤمن بهذا الاسم الكريم، فضلا عن ذلك فإنه قد ثبت وجوب التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة والإجماع. فأما من الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قد قال ما ذكرناه من الآيات في الآيات المكية، وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذه غاية إنزال الكتاب، قال تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ما أنزل هذا الكتاب ليكون لأهل المقابر، ولا أنزل هذا الكتاب ليوضع في السيارات، ولا أنزل هذا الكتاب ليكون مجردا لأخذ البركة فقط أبدا، إنما أنزل هذا الكتاب لتقوم به الدنيا والدين والآخرة. نعم إن الله سبحانه وتعالى بين ذلك فقال وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الله سبحانه هو الحكم الذي يحكم بين عباده والحكم له وحده، وقد أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ليحكم بينهم، فمن أطاع الرسول كان من أوليائه المتقين وكانت له سعادة الدنيا والآخرة، ومن عصى الرسول كان من أهل الشقاء والعذاب. قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأين العدل في غياب شرع الله؟ إنه مهما اجتهد البشر في وضع القوانين وكانوا أهل خبرة وكفاءة وذكاء بارع، فأين علم هؤلاء البشر من علم العليم؟ وأين حكمتهم من حكمة الحكيم سبحانه وتعالى؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ إن العدل كل العدل في منهجه وفي شرعه سبحانه وتعالى، ولذلك لا تجد في أمر الله ولا في شرعه خللا ولا مجالا لعبث العابثين، وإنما تجد ذلك في تلك القوانين التي يتحاكم إليها البشر من دون منهج رب العالمين. ولقد حذر الله سبحانه وتعالى من الركون إلى أحكام وأعراف الجاهلية، وقد أنزل لنا خير كتاب وأفضل منهج عرفته البشرية في تاريخها الطويل، فقال سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فقال فقد ذم الله سبحانه وتعالى من يبتغي حكم الجاهلية وهو كل حكم مخالف لحكم الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن يشرعون من دون الله ما لم يأذن به الله ويجعلون تشريعهم عاما لازما ويصفونه بالقداسة والحرمة ويعتبرون من خالف هذا الشرع أو لم يرضى به من أكابر المجرمين مع أنهم هم الذين يخالفون شرع الله ليل نهار، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. صحيح إنك لتعجب من هذا الواقع الذي تعيش فيه، يسنون القوانين ويشرعون التشريعات ويجعلون من خالفها مجرما يستحق العقوبة، وأما مخالفتهم لشرع الله سبحانه وتعالى ومضاهاتهم لشرع الله سبحانه وتعالى ومنازعتهم لحق الله في التشريع فهم لا يعتبرون بها ولا يلقون لها بالا ولا يخافون من رب العالمين سبحانه وتعالى. إنه لا خلاف بين أهل العلم كما سنذكر في أن من ابتدع نظاما أو سن قانونا واعتقد أنه أصلح للناس في دنياهم أو جوز الحكم به أو اعتقد أنه مساو لشرع الله فهو كافر بالله كفرا أكبر مخرجا من الملة. نعم إن الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده أن يحتكموا إلى شرعه وأمر بذلك أمرا واضحا صريحا، فقال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالأمر هنا يدل على الوجوب وليس هناك ما يصرف هذا الوجوب إلى الندب والاستحباب مثلا، وإنما هو أمر واجب الاتباع في كل ما جاء به كتاب رب العالمين من أوامر ونواه وأحكام وحدود وإرشاد وتوجيه في جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والعلاقات الدولية في الحرب والسلم وآيات الجهاد والمال وذلك كله ونظائره مما أنزل الله فهو واجب الاتباع. وقال الله سبحانه وتعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، قال الشنقيطي رحمه الله الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد وكلاهما شرك بالله سبحانه وتعالى. وقال تعالى في كتابه أيضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأما الأدلة من السنة على وجوب التحاكم إلى شرع الله إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيدل عليه ما أخرجه مسلم في صحيح وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم كقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليس معنى قوله فأتوا منه ما استطعتم أي فأتوا منه ما اخترتم بهواكم وبمحض آرائكم الشخصية أبدا، فهذا فهم باطل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من أمر تستطيع أن تؤديه من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجب عليك أن تؤديه وأن تمتثل له فكيف بأوامر رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وأخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فتأمل هذه الأحاديث وما فيها من وجوب الامتثال لأمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم وقد قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. وقد أجمع المسلمون على أنه يجب على المسلم أن يسلم لشرع الله وأن يرضى بحكمه، ومن أسلم لله ولغيره كان مشركا، ومن لم يذعن لمنهج الله كان مستكبرا، والمشرك مستكبر فهو في عداد الكافرين. إن حقيقة الإسلام الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى استسلاما تاما، ولا يتم ذلك إلا بقبول دينه والتسليم لشرعه والرضا لحكمه. نعم، وقد أجمع علماء المسلمين على أنه لا شرع إلا ما شرعه الله، ولا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، وأن تشريع الأحكام حق لله وحده، فمن أعطى غيره هذا الحق أو أعرض عن شرع الله ولم يرضى به فهو كافر بإجماع المسلمين، فهو كافر بإجماع المسلمين. فهذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع المسلمين الذي انعقد على أن من سن قانونا أو شرع شرعا أو أحدث نظاما اعتقد أنه أصلح من شرع الله سبحانه وتعالى، أو أنه يساوي شرع الله، أو أن شرع الله أفضل، ولكنه يجوز أن نعمل بهذه التشريعات الباطلة، أن من اعتقد ذلك فإنه كافر بالله سبحانه وتعالى، ومن اتبعه على علم ورضا بهذا الذي يفعله من متابعة غير شرع الله أو تجويز الحكم به فهو أيضا مشرك بالله سبحانه وتعالى. إن هذا الشرك الذي انتشر في هذه الأمة في هذه الأيام شرك محدث، بمعنى أنه ما كان ظاهرا في تاريخ الأمة قبل ذلك، وهذا أمر خطير ينبغي أن نلتفت إليه. إنه بعد سقوط الخلافة الإسلامية بدأ يظهر هذا الترك لشرع الله سبحانه وتعالى، وترتب على ذلك كثير من المفاسد. ويكفي أن من أهم المفاسد التي ترتبت على إلغاء الخلافة وتنحية شرع الله عز وجل أن عطلت كثير من أحكام الشريعة كالحدود وغيرها من أمور الولاء والبراء ونحوها من الأمور العقدية فضلا عن الأمور الشرعية. فتأمل إن الإعراض عن شرع الله سبحانه وتعالى أفرز من المفاسد أن ظهرت المعاصي بقوة، ولم يعد هناك من يأمر وينهى، بل أصبح أهل المعاصي يتبجحون بمعاصيهم ويتنافسون فيها، كيف لا وهم يرون أن الذين يقومون على أمرهم يساعدون ذلك بل ويمولون ذلك. فأصبحت ترى العرية والفحش والدعارة أمرا معلوما، أصبحت ترى الخمر حلالا والربا لا إشكال فيه بل هو من لوازم الاقتصاد المعاصر زعموا، وأصبحت ترى الخنا والزنا والفحش أمرا من الأمور التي ينبغي أن تعتاد عليها في ظل غياب شرع الله عز وجل. إنه حينما تصدر القوانين التي تحرم شرع الله التي تحرم ما أحل الله وتحلل ما حرم الله، حينما تصدر القوانين التي تجرم الختان وتقنن الزنا والخنا وتقنن فعل قوم لوط وفعل السحاق ونحو ذلك، فهذا دليل على أنه حدثت مفاسد كبرى. نعم، وهذا من مفاسد الإعراض عن تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، وإن من مفاسده كذلك زعزعة العقيدة في قلوب المؤمنين. نعم، فإن من الأمور الأساسية التي لا تتجزأ من هذه العقيدة التي ندين الله عز وجل بها أنه لا يجوز لنا أن نوالي الكفار، بمعنى أن نحبهم ونحب نصرتهم وأن نواليهم من دون المؤمنين، ولكن في غياب شرع الله أصبح ذلك أمرا طبيعيا، أصبح ذلك شيئا لا غبار عليه. فترى المسلم يهنئ النصراني بعيده ويقول أخونا ويقول عنه أخونا ونحو ذلك من الترهات والتفاهات التي تخالف شرع الله مخالفة صريحة. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وقد أصبحوا بطانة وأصبحوا وزراء وأصبحوا مستشارين. وإن العجب العجاب أن أهل الكفر لا يرضون في بلادهم ما يلزمون به بلاد المسلمين، وإن لله وإن إليه راجعون. إن أحد المرشحين لرئاسة أمريكا طعن فيه الطاعنون لأن له أصولا إسلامية، فسارع بإعلان الولاء لليهود وأنه مرتد عن الإسلام لا يريد أبدا أن يعود فيه، وسارع بنفي هذه التهمة الشنيعة عنه أن له أصولا إسلامية. ويا للعجب، لماذا يسارع بهذه المسارعة؟ لأنه يعلم يقينا أنه لو تبين أن له أصولا إسلامية وأنه لا يزال على ولائه الإسلام فلا يمكن أبدا أن يصل إلى هذا المنصب الرفيع في دولة الكفر الظالمة أمريكا. فتأمل رحمك الله، إنهم لا يرضون في بلادهم ما يريدون أن يلزموا به بلاد المسلمين، وإن لله وإن إليه راجعون. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان عن الإشراك بالله في تحكيم شرعه مع في تحكيم شرع غيره ومن دون شرعه، قال: وهذا الإشراك في الطاعة واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى هو المراد بعبادة الشيطان، في قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، وقوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولآمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعظهم ويمنيهم وما يعظهم الشيطان إلا غرورا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه لما سأله عن قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك، وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أربابا. وإن كان في هذا الحديث كلام لبعض أهل العلم بسبب ورود أحد الرواه وهو غطيف بن أعين وهو ضعيف في الحديث. ومن أصرح الأدلة في هذا أن يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله: ومن أصرح الأدلة في هذا أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة النساء مبينا أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير شرعه يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب، من الكذب ما يحصل منه العدب، وذلك في قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم أنه لا يشك في كفرهم وشركهم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الحق مثلهم، كذا قال الإمام الشنقيطي رحمه الله وانتهى كلامه رحمه الله. قد يقول قائل: لكن إقامة شرع الله سبحانه وتعالى في مثل هذه البلاد غير ممكن الآن، لا سيما في وجود هذه الأقليات غير المسلمة أو في وجود هؤلاء النصارى وغيرهم من غير المسلمين في بلاد المسلمين، فكيف نجيب عن ذلك؟ والجواب أن وجود غير المسلمين لا يعني أن نترك شرع الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن وجود غير المسلمين في المجتمع المسلم أمر ليس وليد اللحظة وليس وليد هذه الأيام، بل كان موجودا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدولة الإسلامية في المدينة، وكان في هذه الدولة اليهود، وكانوا يعيشون جنبا إلى جنب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما خرجوا إلا بخيانتهم للعهود والمواثيق وإعلانهم الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الخفاء أو في العلن. نعم، فليست هذه مشكلة طارئة تحتاج إلى بحث، لأن الله سبحانه وتعالى منذ أن بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وقامت للإسلام دولة في المدينة، وغير المسلمين من اليهود وغيرهم موجودون يعيشون بين ظهراني المسلمين ويعيشون ويمارسون شعائر دينهم. فما الجديد إذن؟ ومتى كان وجود الأقلية في أي مكان أو زمان يمنع الأغلبية من تطبيق دينهم؟ إننا نعود فنقول: هل يرضى الغرب الكافر أن يمنع المسلمون الأقلية في بلادهم أن يمنعوا هذه البلاد من أن تقيم الشرع؟ أبدا، بل إن الذي يريد أن يعيش في هذه البلاد ويأخذ جنسيتها ينبغي ويجب عليه إيجابا أن يرضخ لقوانين هذه البلاد إلا ما كان في الأحكام الشخصية أو ما يتعلق بالنكاح والطلاق ونحو ذلك، وأما سوى ذلك فواجب عليه أن يرضخ لقوانين هذه البلاد مع ما فيه. وهذا فيه تنبيه على خطر السفر إلى بلاد الكفار من غير ضرورة، نعم، وإلا كان فيه استسلاما وخضوعا لحكم غير الله سبحانه وتعالى. وهل عهد في الإسلام وهل عهد في تاريخ الإسلام كله أن المسلمين أجبروا غير المسلمين على الدخول في الإسلام أو أجبروهم على أن يلتزموا شرعه في مسألة القوانين الشخصية؟ إن الأمر يشبه ما يحدث الآن في بلاد الكفر في بلاد الغرب، فكما أن هذه البلاد لا تخضع للأقلية المسلمة فيها في تحكيم قوانينها، كذلك لماذا ينكرون علينا أن نحكم شرع الله سبحانه وتعالى؟ يقول جوستاف لوبن في كتابه حضارة العرب: وكان يمكن أن تعمي فتوح العرب أن تعمي أن تعمي أن تعمي فتوح العرب الأولى أبصارهم، وأن يقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون عادة، ويسيء معاملة المغلوبين ويكرهوهم على اعتناق دينهم الذي كانوا يرغبون في نشره في العالم. ولكن العرب اجتنبوا ذلك، فقد أدرك الخلفاء السابقون الذين كان عندهم من العبقرية السياسية ما ندر وجوده في دعاة الديانات الجديدة أن النظمة والديانات ليست مما يفرض قسرا، فعاملوا كما رأينا أهل سورية ومصر وإسبانيا وكل قطر استولوا عليه بلطف عظيم، تاركين لهم نظمهم وقوانينهم ومعتقداتهم. فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا في ظل حكمنا وإقامة دولتنا ألا نظلم هؤلاء الذين لا ينتمون إلى ديننا، سواء كان هذا الظلم داخليا أو اعتداء خارجيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه كنت أنا خصمه يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا مثله. بل إن الثابت واقعا وتاريخا أن الذي يحدث هو العكس تماما بتماما، فما تولى أهل الكفر بلدا فيه مسلمون إلا ساموا أهلها الذل والهوان. وما الذي يجري الآن على أرض العراق ببعيد، وما الذي يحدث في الشيشان ببعيد، وما الذي يجري على أرض أفغانستان ببعيد، وما الذي يحدث الآن في السودان مما يذهل العقلاء في العالم ببعيد، وما الذي يجري في الصومال ببعيد، وما الذي حدث في البوسنة وفي كوسوفا ببعيد. إن هذه الوقائع كلها تشهد أنه ما تحكم الكفر في بلد من بلاد المسلمين إلا سامهم الذل والهوان، وهذا لم يحدث البتة لغير المسلمين في ظل شرع الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا يضير النصارى أو الكفار عموما أن تمنع الخمور ويحظر الفجور ويلغى الربا ويحارب البغاء؟ هل يزعم أحدهم أن دينا نزل من السماء يبيح شيئا من ذلك؟ اللهم لا، لكن منطق الاستبداد الأرعن الذي تمارسه تلك الدول الكافرة كأمريكا وغيرها على سائر الأمم هو الذي يحملها على أن يحاولوا منع المسلمين من تطبيق شرع دين من تطبيق شرائع دينهم تحت ذرائع شتى. والحال كما قال الله سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وكما قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذا من أهم لوازم الإيمان بسم الله الحكيم، ومن آثار الإيمان بسم الله الحكيم الذي نختم به كلامنا إن شاء الله عز وجل أن يدعو المسلم إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يتصف بالبصيرة والوسطية في عقيدته ودعوته للكتاب والسنة. نعم، فهذا هو اللازم الذي ينبغي أن يفهمه المسلم من اسم الله الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إن هاتين الآيتين تدلان على أمر ينبغي أن نلفت النظر إليه، وهو أن الأصل في الحكمة الرفق واللين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وكذا كان صلى الله عليه وسلم في أغلب أحواله. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. لكن الحكمة لا تعني أبدا أن يكون معناها الضعف أو اللينة دائما أبدا، فالحكمة تقتضي أن نضع الرفق واللينة في موضعه، وأن نضع الشدة والغلظة في موضعها. نعم، هذا هو الحكمة. إن كثيرا من الناس يفهمون الحكمة أنها اللين مطلقا، وهذا غير صحيح. فإن الشاهد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العملية يدل على خلاف ذلك. كان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا في بعض المواطن، وهناك مواطن لا تحتاج إلى شفقة، بل الشفقة فيها إفساد وخروج عن منهج الصواب. نعم، دل على ذلك الأمر ما سنذكر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن أغلب أحواله الرفق واللين ما سيأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه تكلم في أثناء الصلاة حتى لا نطيل، أنه تكلم في أثناء الصلاة فجعل الصحابة رضي الله عنهم يسكتونه بالضرب على أفخاذهم ولفت نظره إلى ذلك. قال: فلما انتهينا من الصلاة قال: فوالله، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، بل قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. وفي مسند أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له قط ولا امرأة له قط، ولا ضرب بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء صلى الله عليه وسلم فانتقمه من صاحبه إلا أن تنتهك محارم الله عز وجل، فينتقم لله عز وجل، وما عرض عليه أمران أحدهما أيسر من الآخر إلا أخذ بأيسرهما إلا أن يكون مأثما، فإن كان مأثما كان أبعد الناس منه. فهذا يدل على أن أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كانت على الرفق واللين، وأما في بعض المواطن التي تحتاج إلى الشدة فكذا كان صلى الله عليه وسلم. وهذه الحكمة. ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة، فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذا فقال: إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، يعني بالإبل، وإن معاذا رضي الله تعالى عنه، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت، فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. وفي رواية البخاري قال صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرات، قال: فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها أو الليل إذا يغشى، والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وفي صحيح البخاري من طريق أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، وفي رواية ابن الأتبية، فلما جاء حاسبه، يعني الذي يأخذ منه جهاز المحاسبات، يأخذ منه ما جمع من الصدقات، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ قال أبو حميد الساعدي: ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني؟ أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قريشا لما سرقت المرأة المخزومية أهمهم ذلك، فقالوا: من يقلم النبي صلى الله عليه وسلم ومن يجتري عليه إلا أسامة بن زيد؟ فلما حاول أسامة رضي الله عنه أن يشفع لهذه المرأة المخزومية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد، لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها سرقت لقطع محمد يدها. نعم، هناك مواطن للرفق واللين، وهناك مواطن للشدة. وإذا لم تقنع بذلك كله، وكان ينبغي أن تقنع إن كنت من المؤمنين، فاسمع قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نعم، إن الحكمة أن نضع الأشياء في مواضعها، فنضع اللين في موضعه ونضع الشدة في موضعها، فقسى لتزدجروا، ومن يك راحما ومن يك حازما فليقسو أحيانا وحين يرحمه. ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى. هذا هو معنى اسم الله الحكيم، وتلك هي آثاره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والصدق في السر والعلن، إنه ولي ذلك والقدر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء.